إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أهم الأمور التي ينبغي بيانها لعموم المسلمين ولطلاب العلم بخاصة ما يتعلق بمناهج السلف العلمية والأمانية في الاعتقاد والأحكام، وربما يكون قائل: وهل من مناهج السلف كافيه؟ او لماذا التركيز على مناهج السلف في هذا الوقت؟ فاقول ان الموجب للحديث عن مناهج السلف في هذا العصر امور كثيره، اولها ما دخل على قلوب كثير من المسلمين وأعمالهم وما في مفاهيم من أفكار ومعارفهم من أفكار واحدة شككتهم في أصول دينهم وفي مناهج السلف وفي سبيل المؤمنين. ثم ما طرأ على كثير من المسلمين من الخلل في أصول تلقي الدين وتلقي العلم الشرعي. كان المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب يستندون الدين عن أهله عن القدوة، فما كان أحد من الناس يخالف هذا البدهي. كافوا أن ترجع إلى الراسخين في العلم، إلى أهل الذكر كما أمر الله عز وجل. لكن في الآونة الأخيرة ولكثرة مصادر التلقي غير المقيد ولهيمنة البدع على قلوب الناس وأعمالهم ولكثرة الأهواء والاحتراف ولشيوع المذاهب الهجامة بين كثير من المسلمين اختل هذا الأصل، فصار الناس لا يدرون ولا يفهمون وربما يجهلون عمن يأخذون الدين، كما أن كثيرا من أبناء المسلمين صار عندهم شيء من الاستقلالية في الترقي ومن التعالم والتعالم، فمجرد ما يكون أو مجرد ما يحس الواحد منهم القليل من العلم يظن انه بذلك استغنى عن العلماء فيستقل فلا ياخذ عن القدوه، والا فالقدوه موجود بحمد الله ولا يزال وجود القدوه في المسلمين الى ان تقوم الساعه، لان الله تكفل بذلك كما سياتي فيما بعد. ثم ان هذا الهجوم الاعلامي الشرس على المسلمين بإذنانهم بالمعلومة غير المقيمة وبإدخالها على أذهان المسلمين بكل وسيلة معلمة وخفية فعل الناس اختل عندهم المناهج، وقال عودا على بدء ما كان مسلم قبل مدة يسيرة يظن أنه ممكن أن يتلقى الدين عن غير الأهل، فكان حتى المبتدع والكافر والفاسق والمعرض يعترف بأن الدين لما يؤكل عن الأهل حتى ولا من يأخذه ولا كافر هواه. أما الآن فوجد من المتدينين من يجب أنه يستغنى عن القدوة، وجد من دعاة الضلالة الذين يرفعون راية الإسلام بزعمهم بل ويدعون راية السنة من يحجبون أبناء المسلمين عن القدوة عن العالم الراسخ بدعاوى كثيرة. وربما حدث هذا الامر ايضا على دعاة من خيار الدعاة وعلى طلاب العلم وعلى بعض من يسكنون العلم، ربما ذهلوا عن هذه الحقيقه فصرفوا في حيث قصدوا او لم يقصدوا صرفوا الناس عن علماء بدعاوى وشبهه. اذا نحتاج الى ان نذكر هم المسلمون وطلاب العلم بخاصه في مناهج الدين المتمثله في مناهج السلف يذكرهم فيها كل سنه تفصيلا. ومن هنا كان ما اقترحه الاخوه القائمون على هذه الدوره جزاهم الله خيرا الحديث عن منهج السلف في تقرير العقيدة ونشرها والرد على المخالفين. وهذا موضوع بيني والناس بحاجة إليه. وقبل أن أبدأ بهذا المنهج أشير إلى بعض الأصول المتشابهة والمسلمات التي ينبغي أن تفهم قبل أن نعرف بعض القواعد في منهج السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. ثم إن شاء الله الأساس في هذا الحديث الإيجاب لأن الحديث يترتب على القواعد وعلى المناهج ثم بكيف التفصيلات والأمثلة والأدلة لأن ذلك يستدعي محاضرات طويلة. لكن لعل أوجب بالاختصار على أهم هذه الأصول بقواعدها العامة مع الإشارة إلى الأمثلة الفلسفية عند الحاجة. أصول الارتكازات تتعلم بمنهج السلف عموما. في هذه الأصول أولا لا بد لكل مسلم أن يؤمن ضرورة لأن الله عز وجل أكمل هذه الأصول. فالدين بجملته وتفصيلاته ليس بحاجة إلى أن يستمد من مصادر أخرى ولا يحتاج إلى اجتهادات البشر في اصوله وقواعده وادلته. فان احتاج الى جهود البشر ففي مجال الاجتهاديات مجال الاحكام والاستنباط. اما ما يتعلق بالاصول والمناهج ما يتعلق بالعقيده والقواعد فهي امور مقرره توقيفيه اكمل الله بها هذا الدين. الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمنذ ذلك اليوم الذي اعلن الله فيه هذا الاصل تقرر قطعا ان الناس ليس بحاجه الى ان يستمدوا الدين من غير الكتاب والسنه. ثم يستلزم ذلك أن كمال الدين يعني صلاحيته لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة ولكل مجتمع ولكل وضع من أوضاع البشر إلى أن تكون الساعة. الوضع البدائي ووضع المدني الوضع البدائي ووضع الحضاري كله لا بد أن يكون هذا الدين اشتمل على المنهج الكامل في إصلاحه واستصلاحه لأنه يبدأ لأننا بحاجة إلى نمط آخر وإلى أصول أخرى أو اجتهادات أخرى في قواعد الدين تختلف عن مناهج الأولين بدعوى أن أوضاع البشرية تغيرت وأن الناس تحضرت وأن المدنية هيمنت إلى آخره. نقول أن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الدين الخاتم وجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الأخيرة وهذا جزء الأولى يقتضي أن تكون حالها لكل زمان ومكان. كما أن الدين لابد أن هذا الذي أكمله الله لابد أن يشتمل على العقائد والأحكام على الأدلة وتفصيلاتها وعلى القواعد التي ترجع إليها ملايين الجزئيات إلى ما لا نهاية وعلى الأصول العلمية والعقدية المذهبية والجزئية. ثم أن الدين اشتمل على العلم والعمل وعلى مناهج ذلك كله التي تؤدي إليه اشتمل على حتى الوسائل التي تخدم الدين التي تخدم الوسائل التي تخدم الدين أو التي يكون بها الاستنباط من الدين في أحوال البشر والنوازل البشر. الأمر الآخر في هذه الأصول المكتشفات أننا لا بد أن نعلم يقينا أن هذا الدين لا بد أن نمثله سلوك البشر. الدين ليس بمثاليات ولا نظريات انما هو جاء لحل مشكلات البشر ولتشييد امورهم واوضاعهم على ما يرضي الله عز وجل اذا سلكوا هذا الدين. فالدين يمثله سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خلفه وجعل ذلك نفاق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فجعل الله عز وجل الخروج عن مقتضى هذا الدين مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج على سبيل المؤمنين، وجعل اتباع غير سبيل المؤمنين من الامور الموجبة لغضب الله ونصره وعذابه. وسبيل المؤمنين ضد الله لا بد ان يكون هو السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء المؤمنين، وصف سماهم الجماعة وسماهم قراءة المنصورة وسماهم الفرقة الناجية وسماهم الذهاب الظاهرين وسماهم بأسماء كثيرة. ثم أنه وصف حالهم بوصف لطيف يكون هو الميزان عندما يختلف الناس أو عندما يتنازعون في المقصود به أصحاب هذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبيل المؤمنين هو سبيل الجماعة. ثم لما سئل عن الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على ما انا عليه واصحابي. وهذا وصف فاضل حاكم بين جليل، لان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام بين جليل مستور محفوظ حفظه الله عز وجل في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، المنقول عملا والمكتوبا والمسطورة والتي تكفل الله بحفظها إلى قيام الساعة. لأن أحد يحتج بأني قد لا أدري أو لا أعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإذا الحجة بذلك قائمة والسنة بين يدينا بحمد الله. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الجلية، وسماها أو وصفها بأن ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، كالجادة المنارة في وسط الظلماء إذا كان الإنسان يسير في ليل وليس أمامه إلا هذا الطريق المنار، فإنه إذا لا خالف يمينا وشمالا إلى الظلمة فإنه بذلك قصد الخروج عن مقتضى الواضحة. كذلك السنة واضحة في الطريق المنار لا يزيد عنها إلا المتعمد الزيت، نسأل الله العافية. ثم من هذه القواعد المهمة فهم الله في كسل الحزب، يعني تلك القائل اختلفت علينا المناهج، كثرت الصبر، كثرت دعاوى السنة، ولم يعد الدين صافي. نقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن الله عز وجل تكفل كما أكمل الدين فقد تكفل بحفظه وبقائه. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مؤكدات قاطعة على أن هذا الدين سيحفظ. ثم الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، لأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ظهور العيان، ظهور الحجة، ظهور القدوة، ظهور العلم، ظهور العمل، ظهور المناهج. هذا أمر بدني، لا بد أن يكون الظهور من كل وجه، وإلا فما سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثناءه مع النبي صلى الله عليه وسلم أوتي دوام الكلم فهو لا ينطق عن الهوى. ثم فسر هذا الأمر أي أمر الجماعة بتفسيرات أخرى، قال: لا يضر من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة، وسماهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وسماهم الجماعة وسماهم الصحابة رضي الله عنهم بأسماء تدل على أنهم أهل الحديث وأهل الأثر إلى آخره. هذه الصفات مجموعنا توجب حكما أن السنة بينة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن الله عز وجل تكفل بحكمته ومقتضيات الحكم وقصائف تقود القدوة، لأن الدين كما قلت لا يكون مجرد مثاليات أو نظريات.
فكما حفظ الله فينا بمصادره بالقرآن والسنة، كذلك حفظ وضمن لنا العمل به، وحفظ لنا وجود القدوة وضمنها إلى قيام الساعة. ويتمثل ذلك كما قلت بلقاء الطائفة الذين هم على الحق ظاهرين، هم أهل السنة والجماعة. إذن فالمنهج الذي عليه السلف من بيان تقرير العقيدة ونشرها يتمثل بما يلي: أولا، من حيث الاستدلال، لأن الدين كما تعلم كله والعقيدة بخاصة تكون على الوحي، فالعقيدة توقيفية. ومع التوقيفية يعني موقوفة على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين بالجهل وهو سبحانه الذي شرع الدين، فلا تستطيع هو البشر وعقولهم أن تقرر منهاجا تعبد الله فيه على ما يرضي الله عز وجل، أو منهاجا تعبد الله على الأحكام التي تسعد الناس جميعا في الدنيا والآخرة، لأن ذلك ما راجع إلى الله عز وجل وليس إلى البشر. ولذلك البشر كلما أرادوا أن يخرجوا غير أنملة عن مصدر الدين في أي أمر من الأمور تخبطوا وكانوا. البشر قد يجدون أن رضوا الله لعقولهم، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم، لكن أمر الدين لا طاقة لعقوله. ولذلك ما من أحد حكم عقله في الدين إلا يأتي بالصبيانيات المضحكات. أبدا ما أعرف أحدا حاول أن يقحم عقله بالدين إلا وضع زلات عظام ومتاهات ومحارات يبدأ يدخل فيها ولا يخرج منها إلا لتوبة. فمن حيث الاستدلال، أولا السلف يعتمدون في تقرير العقيدة على الوحي لا على غيره، على الكتاب وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة قدرية توقيفية تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، يعتمد السلف في تقرير العقيدة على الصحيح الثابت، فلا يعتمدون على الضعيف ولا على المذموم ولا على الخشيات ولا على الكرامات ولا على الخشوب ولا على الوجه ولا على الذوق ولا على الاقياس ولا على الذنوب ولا على العلوم الطبيعيه والمقاييس، لان هذه الامور تتعلق بعالم الشهاده. اما عالم الغيب والدين في اصوله وفي العقائد يعتمد على الغيب البحت، والغيب لا يعلمه الا الله. نعم، العقول البشريه قد تدرك العلومات لكن لا تدرك التفاصيل، لا تهتدي الى ما يرضي الله عز وجل على جهه التفصيل، والعمومات لا تصل الى ما يريد الله عز وجل. فلذلك ارسل الله الرسول وبعث المهديين لتقوم بهم الحجه. اذن السلف يقوم اساس منهجه على الاعتماد على الصحيح الثابت، ولذلك تميز منهج السلف بالعنايه بالاسناد، وهذا ما لم يوجد في أي فرقة من الفرق التي خالفت السنة والجماعة. كل الفرق التي خالفت السنة والجماعة لا تعلم الإسناد، وإن عميت فعلى مناهج مختلة، ولا تعلم إلا عند ما تريد أو عندما تريد أن تستدل بدليل الاعتقاد لا للتأثير. فالسلف يكون دينهم يكون الدين عندهم فيما يتعلق بالحديث على الإسناد والرواية، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. ثالثا، قبل يستدل السلف بعد القرآن والسنة الثابت من السنة، قد يستدلون بل أقول قد يحشدون الأدلة والآثار الضعيفة لا للاستدلال لكن للاعتراض، ليس عندك سلف شيء من الاعتقاد إلا يعتمد على دليل صحيح مثال أو على الإجماع، والإجماع لا يكمل على دليل. هذه القاعدة لا تتخلف، ويجب أن نأخذها طلاب العلم لحماية العقيدة من تخريب المقررين، وهي أن العقيدة كلها بل الدين كله لا يعتمد إلا على الدليل الصحيح، وليس عند السلف شيء من الدين يعتمد على غير الدليل الشرعي. وقد يشكل على بعض الناس، ولذلك أوردت هذه الفقرة، قد يشكل على بعض الناس أن السلف في كتب السنة خاصة كتب الآثار وبعض المسانيد وبعض السنن ما عدا الصحاح قد يورد بعضهم الأدلة الضعيفة ويحشد الآثار الضعيفة، فيقول بعض الناس من هذا الاستدلال، هذا ليس استدلال، هذا لعرض الدليل الأصلي، فما من قضية من قضايا الدين ولا أصل من أصول الدين إلا وله دليل صحيح من الكتاب والسنة أو من الإجماع الذي يعتمد على الكتاب والسنة أو من القواعد التي استمدت من مجموعة من الأدلة أو من دليل. كل ما قرره السلف من أصول الاعتقاد لا بد أن يستند على دليل صحيح. واستدلالهم بعد ذلك بالأدلة الضعيفة وبالروايات والآثار وبالأحلام أحيانا والمنامات وبالقصص أحيانا، كل ذلك من باب عرض الدليل لا من باب الاستدلال الاستقلال. فيجب أن نتنبه طلاب العلم هذه المسألة، لأني أرى بعض دعاة الفتنة بدأوا يظهرون هذه القضية ويظهرون السلف يحشدون في كتبهم وفي كتب السنن والآثار والمصنفات شيئا كثيرا من الأدلة الضعيفة والأساليب الضعيفة. أقول ليس ذلك من الاستدلال، إنما للاعتبار من باب حشد، يعني حشد للدلالات وتقوية الدليل الأصلي. ثم في منهج الاستدلال أيضا السلف قد يوظفون الدليل العقلي والفكري، وهذا منهج القرآن في كلام الله عز وجل، نجد الاستدلال العقلي قائم لكن ليس استقلالا. الله عز وجل استدلال الأدلة العقلية راجع إلى كمال الله عز وجل، لا يعني ذلك أن البشر يستطيعون أن يسلكوا مسلك القرآن من كل وجه، لأن الله عز وجل هو خالق العقول وهو الذي وضع من الأدلة والبراهين القرآنية ما يناسبها، لكن من الأدلة القرآنية ما لا تطيقه عقول استدلالا، لأنه متعلق بكمال استدلال، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل. لكن مع ذلك فإن السلف يوظفون الدليل العقلي والفطري لتأييد الوحي واستنباط الدلالة وتوجيه الأدلة ودلالاتها. إذن الدليل العقلي عاضد والدليل الفطري عاضد لأصل له دليل من الكتاب والسنة، ولذلك لا يوجد عند السلف قاعدة في الشرع يعني في الدين أو أصل من أصول الدين دليله العقل فقط أبدا، لأن الله عز وجل وفى في الوحي كل ما يحتاج الناس في هذا الأمر، فيحتاج إلى استدلال العقلي في باب يعني تبيين الدلالة الشرعية أو الدليل الشرعي أو توظيف العقل لتأييد الشرع، وهذا لا حرج فيه. السلف كانوا يسلكون يأتون بالدليل الشرعي ثم يعضدونه بالاستدلال من العقل والفطرة لتقوية الأمر في نفوس أو في قلوب الناس. هذا من حيث الاستدلال، لكن من حيث المنهج أو منهج العرض والبيان والتقرير والنشر نجد أن السلف لهم في ذلك قواعد ذهبية واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. أولها أنهم عند عرض العقيدة وأصول الدين يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحاته، لا تجد عند السلف مصطلحات كلامية في تقرير العقيدة ولا مصطلحات فلسفية ولا مصطلحات صوفية ولا مصطلحات باطنية ولا مصطلحات أدبية، بل يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحات الشرع. وإذا اضطروا إلى مواجهتهم في مواجهة المصطلحات المحدثة واجهوها بألفاظ عربية بينة لها دلالات من الكتاب والسنة. يعني قد يعبرون أحيانا بتعبير موضح للقاعدة لكن لا يخرجون عن الكلام عن اللسان العربي المبين، فقد يشوفون أصلا من الأصول الموجودة في القرآن والسنة بكلام زائد عما في الكتاب والسنة لكن يلتزمون المعنى بألفاظه الدقيق ولا يوقعون الناس في اللبس وفي المحارات، لا المحارات اللغوية ولا المحارات العقلية ولا المحارات السبية، يلتزمون ألفاظ الشعر والمصطلحات. ولذلك جاءت تقريراتهم بالعقيدة متفقة في ألفاظها ومعانيها، فلا نجد أحدا من أئمة السلف قديما وحديثا يخالف الآخر في تقرير أصوله، وهذا بحمد الله من مقتضيات التفسير. أقول هذا وليس عندي شك وأمر يقين أن السلف لم يختلف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ولم يختلف إلى قيام الساعة في أصول الدين. نعم اختلفوا في بعض الفرعيات التي تلحق بمسائل العقيدة لكن ليست من كل من امور التي تعطيها الكلام. اختلفوا مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربهم في المعراج، هل يعينيها او بصريه، هل يعينيها او قلبيه، لكن اتفقوا على اصل مبدا الرؤيه. اختلفوا في مسائل كثيره لا يتسع الوقت بامثلتها لكنها فرعيات تلحق بالعقيده صحيح لكن أدلتها غير واضحة، فلذلك ليست هذه الأمور من العقائد. والسلف لم يلوموا أو لم يلوم لا يلوم بعضهم بعضا في الخلاف فيها. أما الأصول، أصول الإيمان، أركان الإسلام، أصول الاعتقاد المتعلقة بالرؤية وبالشفاعة وبكلام الله عز وجل وبالصفات، فهي أصول واحدة لم يختلف عليها أحد من السلف منذ قديم الزمان إلى الآن ولم يختلف عليها إلى قيام الساعة، وهذه مسألة بينة واضحة. إذن سبب ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة حتى من ناحية الألفاظ والمعاني. ولذلك لما وجد بعض الذين نجوا عن تعبيرات السلف فأضرب لهم أمثلة بعد قليل، لما نجوا عن أسلوب السلف في التعبير عن العقيدة وقعوا في إشكالات وأوقع الناس في إشكالات، كمن شتب عن الإسلام بالتشرب الأدبي تجد أحيانا عنده تعبيرات باطنية قبل أن يريدها، عنده تعبيرات فلسفية قبل أن يريدها، تعبيرات أدبية مائعة قد لا يريدها، لكنه لم ينسجم من هذا السلف في التعبير عن العقيدة فوقع في مواقع فيه. المنهج أيضا السلف في العرض والبيان والتقرير والنشر أنهم يحرصون على الوضوح والبيان في التعبير عن العقيدة ويبتعدون كل الابتعاد عن الألفاظ البدعية التي تبعها الناس والمصطلحات الفلسفية كما فعل ابن سينا وابن رشد والفارابي وإلى آخره الذين عبروا عن بعض مسائل العقيدة بالمصطلحات الفلسفية على مبدأ المفاسد أيضا فوقع الناس في محارات وفي إشكالات وفي حيره. بعيدا ايضا عن التعبيرات الكلاميه المحيره كما فعل الرازي والمصريين والسلف السبيل، فقد عبروا عن العقيده بمصطلحات كلاميه محيره لا ليس لها وجه معقل، ولذلك اختلفوا عليها هم حتى كان الرازي لو بنفسه يعبر عن شيء ثم يطرح عليه على تعبيره اشكالات ثم يجري ويجيب على الاشكالات ويعزم ويصل في عدد. خرج عن جادة فلا استطاع قبولها. ولا أيضا السلف كانوا يستعملون التعبيرات الأدبية الألفاظ الماحة التي وقع فيها أمثال سيد قطر رحمه الله. عبر عن كثير من أمثال الاعتقاد بتعبير أدبي ميل على العقلية وأوقع من بعده في خلافات في فهم قرآن في فهم ألفاظه حتى صار الناس يختلفون احيانا في بعض الفاظه على اربع او خمسه مذاهب. هل هذا الحق؟ الحق لا يختلف عليه. السبب في ذلك لجوءه الى ما اعتاد عليه من الاسلوب الادبي وربما لا يملك غير ذلك، لكن ليس من الذي يتعرض للعقيده.
وهنا أحب أن أنبه على مسألة أمت بها البلوى في عصرها وصارت مصدر فتنة لكثير من المسلمين وبخاصة المثقفين والناشئين من طلاب العلم، وهي أن تسلط كثير من غير التخصصين على قضايا العقيدة وأصول الدين. تجد الطبيب الذي تعلم بعض العلم الشرعي مجرد ما تعلم بعض هذه العلوم راح يحلل العقيدة من منظوره، فاختلطت مصطلحات الطب في مصطلحات العقيدة. تجد المهندس كذلك درس شيئا من العقيدة والعلوم الشرعية ثم انتقل بنفسه عن العلماء وعن الراسخين فصار يفسر العقيدة بتفسيرات هندسية، فخلط المصطلحات الهندسية بالعقيدة. وهكذا هلم جرم عدوا قرن الخطأ، حتى أحيانا أقول هذا بكل صراحة أن أحيانا أجد بعض التعبيرات عن مسائل العقيدة من بعض الكتاب، فأسأل الناس الذين أكثر مني ثقافة هذا المصطلح لم يستعمله فيكون هذا المصطلح الشيعي. أما عبد الله لكني عرفت أن هذا التعبير المشهور في العقيدة، والسبب في هذا جرأة الناس على الاعتقاد. ومع الأسف أن أكثر المسلمين يتردد عن الحديث عن التخصصات الأخرى، إذا جرى حديث أي وجه في المجال فأنا مرسل تجد الواحد يسهل يكون عنده تردد يخشى يتكلم وهو لا يدري فينتقد، أو في مسألة الهندسة الهندسية تجده يتلفت هل عنده هندسة أو لا. لكن إذا عرض قضية من قضايا العقيدة والدين رأيت أذهب الناس في المجلس وأسبقني إلى الحديث والوالد لمن يخالفه. يعني ما في هذا الموجود يا اخوان، اللي يعرف الى وقت قريب كان الناس حتى الفجار منه والفساق والمعلمين عن دين الله عز وجل لا يجرؤون عن كلام عن الدين، لا يجرؤون. اما الان فصاحب الدين عرضه لكل متسول، هذه مشكله ادى الى خروج عمره بالسلف في مساله الالفاظ. اقول الوى ومما حدث عند كثير من أهل الأهواء أو مما تميز به السلف على الصح أنهم ابتعدوا عن الألفاظ البدعية كما قلت الألفاظ الفلسفية والكلامية والأدبية، كذلك تحاشوا المصطلحات الصوفية القلقة والمنتشة. المصطلحات الصوفية فيها نفس تجي تحكم الوجه، ومن ذلك دخل كثير من الزنادقة على الإسلام وأكثر العقائد من خلال المصطلحات الصوفية لأنه تخدمهم مصطلحات مرنة تصبح لعدة وجوه يعبر فيها عن الحق وعن الباطل، فيستعملها صاحب الباطل ضد الباطل ويستعملها صاحب الحق بالحق، وإن كان الحق غريبا عنها بحمد الله. كذلك السلف ابتعدوا عن الألفاظ الباطنية النشر وعن الألفاظ الرافضة التي تقوم على الحرية والكذب، فتميز منه السلف اعتماد المصطلحات والألفاظ الشرعية والبعد عن الألفاظ البدعية في تقرير العقيدة وبيانها. قد أحيانا يلجأ بعض السلف، وهذا نعم ما بالرحمة له، قد يلجأ أحيانا لبعض استعمال بعض المصطلحات لضرورة تتعلق بعصره أو تتعلق بأمر أو فتنة حدثت في وقته. هذه الضمانات لا تكون في تقرير العقيدة لكن تكون أحيانا في الدفاع عنها. فرق بين التقرير والبيان، فإن السلف لا يخلطون العقيدة بمصطلحات الأخرى، لكن أحيانا قد تدخل عليهم بعض الألفاظ من باب البيان أو من باب الدفاع. كذلك السلف يلتزمون في منهج العرض وتقرير العقيدة ونشرها المنهج الوسطي التعبير عن الحق بعيدا عن البلاغات، بعيدا عن عوامل التحليلات الوهمية، وبعيدا عن الحشد والاستطرادات. ولذلك جاءت كتب العقيدة المركزة موجبة جدا، وأكثر ما يوجد في أثر السلف في كتب العقيدة تجده يجد كثرته من الأسانيد والألفاظ المقررة من باب حشد الأقوال فقط وتقويتها، كما تحدث الجيوش في الحروب تحشدون الكلمات في تقرير العقيدة والدفاع عنها. أما الألفاظ فإنهم ليس عندهم فيها استطرادات، كما أنه ليس بتعبير السلف
أن أطلبه ضرب ولا تمسك ليس في أسفة بعنف ولا ضعف. ثم من يجازي من السلف في أرض العقيدة التجاوز عن الهوى والرغب لكن لا يجب الرغوب عليها، وهذا أيضا مسألة أحب أن أقف عنها إنها وقفة خفيفة، وهي ما يتعلق بدعوة التجاوز عند كثير من الناس. دعوة التجاوز التي يقصد بها أصحابها أن الكاتب والمتكلم عن أي قضية يجب أن يتجرب من أن يكون له رأي مسبق حتى يبحث ويصل إلى نتيجة. ما رأيكم؟ هل يصح هذا في الدين والعقيدة؟ ما رأيكم؟ ما يصح. لكن يصح في الدراسات الاجتماعية، في الدراسات النفسية، في الدراسات الاقتصادية، في الدراسات العلمية المتعلقة بأحوال الدنيا وعالم الشهادة، فعلا يجب أن تتجرب من الرأي حتى تتبين لك الحجة ويتبين لك الوصف العلمي الصحيح. لكن في العقيدة هل يصح التجرب من الحق؟ من تجرب عن الحق ارتد. ولذلك ما ذكر هذا المبدأ أخذ بعض الباحثين في الإساءة للدين يطبقه جهلا، فيقول مثلا إن عندما أبحث عن نصرة اليهود فمن كفار لا أتجرب عن حكم بكفرهم حتى يثبت الدليل، فهذا صحيح؟ هذا حكم تبت إليه قرره الله عز وجل، ليس لك، ليس مثلا اجتهادية. فالمكان اجتهادية نعم الإنسان يتجرب فيها من أن يكون له هراء أو رأي مثبت حتى يصل إلى نتيجة ويتقرب عنده الدليل الشرعي أو العقل. أما مسائل الدين المتقرر القواعد المناهج الأساسية أصول الدين وهي عقيدة فلا يجوز للمسلم أن يتجرب فيها عن الحق، بل يجب أن يلتزم الحق ويستدله. ولذلك كان السلف يبعدون عن هذا المنهج لأنه يؤذون جدا، فكانوا يتجربون من الهوى والرأي الشخصي لكن لا يتجربون عن الحق، بل يعتقدونه مسبقا وسلفا ثم يحسبون له الأدلة. أيضا من مسائل من السلف في ذلك استخدام كل وسيلة مباحة في نشر العقيدة، كل وسيلة حسب استجدات العصر. ولذلك أنا أعجب من بعض إخواننا الذين يعني يعملون على الناس في مسألة وسائل العقيدة وأساليبها، إلا إن كان هناك خلاف في مفهوم الوسائل والأساليب. إن قصد بالوسائل والأساليب الأمور المنهجية فلا شك أنها توقيفية ولا يجوز لنا أن نخرج عن مستوى عمل الشخص، وإن قصد بالوسائل والأساليب الأدوات فلا شك أنه مستجد. والصحابة استعملوا في تطوير الدين ونشره ما لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون استجد لهم من الوسائل ما لم يكن في عهد الصحابة، وتابعوهم كذلك. وسلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة حدث لهم من المستجدات الحياة من الوسائل والأساليب ما جددوه في نشر العقيدة. تصنيف الكتب، هل كان موجود عهد الصحابة؟ فالشاهد ان السلف في منهجهم في نشر الدين استخدام كل وسيله مباحه في نشر العقيده وبيانها والدفاع عنها في الدروس، في حلق التعليم، في الفتاوى، في الخطابه، في المواثق، في القصص، تاليف والكتابه في المباعث، ضرب الامثال، الجدال التي هي احسن، المناظره ضمن التفكير، ضمن الحديث، ضمن الاحكام، ضمن النفس، ضمن النظر، ضمن يعني الرسائل الخاصة والعامة والكتب والمصنفات، كل هذه استخدمها السلف في نشر العقيدة. وأحيانا يستخدم كثيرا ما يتأثمون في التخصيص، كذلك عدد أساليبهم في بيان العقيدة وتقريرها ونشرها في جانب التصنيف والتأليف ومن ذلك مثلا. وهذا ما أحب أن أقف عنده وقفة، لأنه ربما يكون في أذهان كثيرين ممن يسمعون في أساليب السلف في نشر العقيدة ومنهجهم يقصدون هذه المعاني التي تذكرها. أساليب السلف في بيان العقيدة وتقريرها في جانب التصنيف والتأليف تعددت على مناهج كثيرة جدا، أذكر منها أولا
من مسائل السلف حشد الأحاديث والآثار النصوص عن طريق المسلمين كمسلم الإمام أحمد بدون عنصر بدون تطويب بدون إلا أن تشرب النصوص تحت أسماء الرواة. وهذا ما نحن سلف كثير من السلف هناك مسلمين كثير. السبب الآخر وهو حشد النصوص وتضييدها وتعنصرتها في الدين كله في العقيدة والشريعة والإحكام والأداب في كل شيء تسمى مصنفات الشارع وتجدنا مدوّضة معنصر في الغالب كدين الاتحاد والسنن ومن ذلك كتب البخاري وكتب الستة عموما وإن كان بعضهم لم يعنصر لكنه رتب الأحاديث على العناصر ولذلك سهل على من بعده وضع العناصر كما فعل من المثل. فهذا اسلوب اسلوب حشد النصوص في تقرير العقيده وتقرير الاحكام وتساوي الادب لكن بالعنصر الكبير العنصر الكبير لم تكن تستعمل في القرن الاول من السنه في القرن الثاني والثالث وما بعد. ثم اتى بعد ذلك اسلوب اخر احتاج الناس وهو وضع المصنفات في جانب من جوانب الدين مصنفات في العقيدة مصنفات في الأحكام سموا مصنفات العقيدة السنن وسموها الآثار من ذلك مثلا السنن لعبد الله بن الإمام أحمد هذا في العقيدة وإن كان فيه بعض الآداب والأحكام لكن في جملته ويقرر مادة العقيدة ويدور ومرتب ومعنصر يتضمن تقرير عقيدة والرد على المخالفين. ثم بعده كذلك جاءت كتب كثيرة من هذا الباب من اللالسائي ومن ضبط في كتب الثلاثة وغيرها والعاجل وغيره. ثم بعد ذلك لما كثر كان أهل الأهواء في العقيدة صنفت كتب متخصصة في العقيدة مثل التوحيد الاثنين في الأسماء والصفات ثم فيما هو أدق في مثلا مثل عقدي مثل خلق أفعال العباد للبخاري في مثل عقدي محدودة لكنها كانت قضية القضاء في ذلك العصر. ثم أيضا في مثل قضية القول قضية كلام الله عز وجل في القرآن والرد على مسائل من خلق القرآن كتب مفردة في مسائل محددة من العقيدة صواها العصر خذتها ضرورة العصر فكتب السلف في الرؤية كتاب كتب المستقيم في الشفاعة كتب المستقيم في كلام الله في مسألة خلق أفعال الله في القدر في الصفات في فالإيمان أفردوا أصول العقيدة ومستقبل بل أحيانا الأصول المتفرعة عن الأصول الكبرى أفردوها بالضلال لحاجة الناس إلى ذلك لأن أهل الأهواء أثاروا هذه القضايا أو القضايا أمام العالم وأحيانا أهل الهواء يكون بعضهم يسأل الله العافية متخصص في جلية واحدة ما يهم قضية قضايا الدين الأخرى بخصوصه في جزء ركن واحد من أركان الدين فيتبعهم جانبهم ثلاث في استهداف هذا الأصل لوحده من أجل تجربة القضية ولذلك أنا أعترف على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤاخذون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية أو على صح على مسائل مفردة في أصول الاعتقاد هذا منهج السنة لا حرج فيه وهو قد مثاله ولذلك أنا أعتب على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤاخذون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية أو على صح على مسائل مفردة في أصول الاعتقاد هذا منهج سليم لا حرج فيه وهو قد كفاية فكل من رد على شبهة من الشبهات إذا عمت بها البيور وجدها الله خير يجب أن نشكره على ذلك ولا نقف أقبل أننا يعني عمل كذلك من المناهج السلف في نشر العقيدة تقرير العقيدة من خلال الورد تجد مثلا عنوان في كتاب فرق مثل رد الدارمي على بشر المريد للدارمي وكذلك رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية هذا الرد لما تقرأه تجده ليس خالصا في الرد بل في تكرير العقيدة من خلاله. وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي عليه السلف، لا يردون ردا خالصا دون تكرير، لأن القارئ منه كان عنده من العلم والغالب أن القارئ ما عنده يحتاج إلى أن تحصنه أولا في الأصل، تعطيه من جهة تحصنه، تعطيه يعني منهج السلف وعقيدة السلف في الأصل مردود عليه ثم ترد، أو ترد من خلال ضبط أصله. ولذلك كان معنى وخلافة الداري من خلال ضبطهم على الجهمية في هذا الرجل الجهمية كانوا أصلون، يخرج القارئ وهو حصا. ولذلك سيتبع هذه نقطة أخرى في منهج السلف في العرض والرد أو في الرد على الشبهات، أنهم وهذه سأتكلم عنها لكن لها مناسبة هنا، أن السلف عندما يعرضون شبهات الآخرين المغالبين لا يعرضونها تفصيلا، يعرضونها إجمالا، لأن التفصيل يبقى الناس جدا ثم يردون عليها تفصيلا أو إجمالا بحسب المقام كما شاء. إذا هناك منهج السلف التقليل من خلال الجمع بين الراسخ والتكريم كما فعل الإمام أحمد وكما فعل كثير من الأئمة، وهو منهج المتأخرين من السلف لقيام الحاجة ذلك كما فعل ابن تيمية وابن القيم وكثير من أئمة السلف، لأن الأمة ابتليت بكثرة الأهواء والبدع والافتراء حتى صار أهل السنة في غربة في كثير من بلاد المسلمين، فاحتاج الأئمة أن يكثروا من الوقت ومن خلال الرد يقرر العقيده او يقرر العقيده من خلال الرد ليكون تحصين ورد في وقت واحد. اما من السلف الرد على المخالف فيهمنا هنا في مثل هذا المقام المنهج العلمي، لان السلف لهم منهجان، منهج علمي ومنهج عملي. فالمنهج العملي يتعلق بالمواقف وهذا يحتاج الى محاضره، لكن الان اتكلم عن المنهج العلمي لانه هو قاعده، هو قاعده للمنهج العملي. المنهج العلمي عند السلف في الدفاع عن العقيده والرد على المخالف يتمثل بما يلي: اولا ان السلف يعتقدون ان الرد على المخالف من اصول الاسلام، من اصول الدين، من مقاصد الشرع، ومن غايات الدين العظمى، ومن مناهج الحق التي تواترت بها النصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. ومن هنا أحب أن أنبه على ذهول كثير من الناس عن هذا الأمر، ذهول من هذا الأصل في الحقيقة تعتبر كارثة، لكن قد تأثر به فيه بعض الطلاب. هناك دعوة يقولها بعض المخلصين لكنهم جهلة، يقول: لماذا نشتغل بالرب؟ وهل الرب له أصل؟ هل له أصل في السنة؟ هل أصله في القرآن؟ أنا أعجب من هذا الجو، من هذا السؤال. كيف يذهب طالب العلم بل المسلم العادي أن الرب أمر ضروري؟ لا يمكن أن يكون الدين بلا جهاد. الله عز وجل في كتابه ذكر كثيرا من القضايا العقدية من خلال الرد، فالقرآن مليء بالرد على الكتاب اليهود والنصارى، مليء بالرد على الديانة اليسرى، مليء بالرد على الأمم والشبهات التي تهدف من المشركين وغيرهم من الجماعات بل وحتى من الأفراد. فقال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا منهج فقط، الوليد الوليد واحد، لكن هذا المنهج خطير على الناس، وايضا المنهج يمثل اتجاه في الامم الوثنيه. فكذلك المقوله حتى لو كانت شنيعه الى قيلت فبد من شنائه الامه منها. بعض الناس يقول ان بعض المقالات فيها شناعه وفي نعم المقولات التي فيها شناعه لا اشهد بها، لكني أحصل من الأمة من هذا الطريق المناسب. إن كانت بين طلاب العلم أدفعها عن طلاب العلم، إذا اشترط بين العامة لابد أن أدفعها عن العامة. ولذلك الله عز وجل في كتابه ذكر أشياء يقولها المبتلون، يعني يستفزهم الدور عن يعني حتى لو يعني قال بها الإنسان الذي لا يهتدي بالأمور ولا يعرف الحق
فإننا نجده لو حكم فطرته لوجدها سخيفة. وماذا مع ذلك الله عز وجل رد على أهلها في الشأن؟ أليس هناك من يدعى عن الله صاحبا؟ هذا أمر لا يرد على بال عاقل أن له ولد سبحانه عما يقولون، ادعوا عن الله البخل فعلى الله عما يدعون. الله عز وجل ذكر هذه المذاهب في القرآن وهي سخيفة شنيعة لكنها ثيبة، فعلنها أصحابها أمام الملك صاروا يتباهون بها يدافعون عنها. فكذلك أي مقولة أو بدعة أو مذهب خبيث يشتهر بين الأمة عبر الإعلام أو عبر وسائل يسمعها الأغارب الأمة لابد من دفعها وأن تكون فتنة. ولذلك أفرد بعض المتأخرين وعلى رأسهم الشيخ صقر بن زيد وفقه الله كتبه في ذلك من ذلك كتاب الرد على المخالف من أصول الدين ونحو ذلك، الرد على أهل الأهواء والدفاع عن العقيدة منهج أساس من أساسيات الدين. ولذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين كيف يكون الإدارة، ثم أن الرد لابد أن يكون من أساسيات الأمر بالمعروف من المنكر، لأن أعظم المنكر منكر العقيدة، أعظم المنكر إساءة الله عز وجل، الإلحاد في أسمائه وصفاته، الخلل في عبودية الله عز وجل، البدع في مدينة في العبودية في عبادة الله، هذه أعظم الخلل وأعظم المنكر. نعم من المنكرات منكرات الأخلاق ومنكرات الآداب، نعم هذه من المنكرات لا شك، لكن أعظم المنكرات منكرات العقيدة. ولذلك ينبغي للأمة أن تعنى بمنكرات العقيدة كما تعنى بغيرها فالأكثر. وفي كل شر كلها منكرات، إنما أقول دفاع العقيدة داخل في الأمر المعروف أنه منكر وداخل في الجهاد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال الإمام يحيى بن يحيى الذب عن السنة من أفضل الجهاد أو أفضل الجهاد، كما أنه داخل أي الرد على أهل الأهواء في الانجذاب التي يحسن وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي حماية الدين وإقامة الحجة، كل هذه أساسيات من أساسيات الدين لا يسقط الدين إلا بها. فمن هنا أقول مرة أخرى أعجب من جمهور بعض طلاب العلم عن هذا الأمر. نعم ليس كل الأمة جنة للأنفراد، لكن يجب أن تكون طائفة من المتخصصين في الرد على أهل الأهواء، ولا مانع أن ينبري بعضهم يقول هذا همه يكون على ثورة من ثورة الإسلام. أما أن نقول الأصل فقط نعم الخرافيه هو الأصل، لكن أكثر الناس يعني تنطلق تقع في نفس الشبهة حتى لا تزول إلا بتفنيد، فنحتاج إلى تفنيد الشبهات وحماية الأمة منها. وكما قلت كلام الله عز وجل في القرآن صدى لهذا الأمر وهو الهدى، فقد تضمن الرد وأمر به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته القولية والعملية وأمره أولى للأمة بالجهاد باللسان وبالزوج عن الإسلام، فكان يؤيد كل من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أحيانا هو بنفسه يناظر ويرد ويكشف الأمور التي فيها خطر على الأمة ويقوم على المنبر أكثر من مرة في دفع الباطل عن الناس أو في دفع مواجع البدعة كما حدث من الصحابة الثلاثة الذين ندعوا بالعبادة إلى الغلو في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء من الأمور قال قام على المنبر فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لحماية الدين كما يتصدى لبيان الدين. وكذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة، الصحابة رضي الله عنهم قاموا بواجب تجاه الأهواء منذ أن بدأت الأهواء الفردية كما فعل أبو بكر وعمر، والأهواء الجماعية كما فعل الصحابة مع المرتدين، وكما فعلوا مع القدرية، وكما فعلوا مع السبائية والرافضة والشيعة، وكما فعلوا مع الخوارج. الصحابة بين أقاموا حجة ونقلت عنهم آثار كثيرة في ذلك، وكان هذا إجماع. كنا سمعوا البدعة حتى البدع العبادات التي يسميها بعض الناس بدعات وهي ليست جزئيات انكرها الصحابة. فلما ظهرت بعض البدع العباد الذين يبالغون في يعني
بعض ما نزعت العبادة، أنكر عليهم ابن مسعود، وأنكر عليهم موسى الأشعري، وأنكرت عليهم عائشة، وأنكرت عليهم أسماء بنت أبي بكر، وأنكر عليهم جابر بن عبد الله وواتله الأصفع، وأنكر عليهم ابن عباس، أنكروا على أفراد وعلى جماعة، على الفرق وعلى المواجع التي تظهر في الأمة، التي كانوا ينكرونها بشدة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع النزعة القدرية من العلج النصراني الذي سلم بيت المقدس له في فتح هذا المقدس، هذا العلج النصراني عنده فرعة القدر، ينكر القدر من الله عز وجل. وكان أمام عمر لما خطب خطبة الجارية المشهورة، ثم استفتح بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ومن يضل الله فلا هادي له، قال: هذا العلج إن الله لا يضل أحدا. أول مرة عمر رضي الله عنه سمع الكلام جيدا، فأراد الصحابة أن يفوتوا عليه الأمر ليأتانا في الخطبة، فبدأ من جديد. ثم قال الكلمة مرة أخرى، قال: هذا العلج أيضا إن الله لا يضل أحدا. فلما سمعه عمر هدده بالقتل بأن يفصل رأسه من جسده. فقمعت هذه البدعة بعد عمر أكثر من 50 سنة ما تكلم بها شيء. فكان الصحابة يعني أقوياء في الرد على المخالف وفي حماية العقيدة، ثم أيضا بقية السلف كما تعلمون هذه سنة من سنن الهدى، تجوز خلي المسلم عنها، ولا يجوز التهويل من شأنها، ولا تثبيط من يعملون في هذا المجال فإنه مجال من المجالات أن الجهاد ضرورية. كذلك من منهج السلف في الرد وفي حماية العقيدة الاعتماد على الدليل الشرعي كما هو في التقرير، الاعتماد على الدليل الشرعي الثابت وتأييد الحجة العقلية والفطرية، والتزام المنهج السليم في الاستدلال. هذه مسألة مهمة جدا جدا أن يعلم فيها طلاب العلم، لأن مناهج الاستدلال هي التي يكون بها تقرير الدين على وجه سليم يلتزم به صاحبه السنة. وأغلب الذين خرجوا عن السنة خرجوا بسبب الخلل في منهج الاستدلال، بل أول ما خرجت الفرق في هذه الأمة كان خللها في منهج الاستدلال كما فعل الخوارج. الخوارج أول ما استقل عندها الاعتقاد وخرجت عن جماعة استدلت بآيات بعيدة على غير وجهها وعلى غير منهج سليم، ولم ترجع إلى أهل الذكر والمرمطين من الصحابة، فاستقل هؤلاء الأعراب السجد بذنوبهم الذاتية في تقرير الدين والاستدلال عليه على غير منهج سليم، فأخذوا منهج فأخذوا النصوص الوعيدة التي تتعلق بالكفار وحكموا بها على الصحابة. فكيف منهج الاستدلال مهم؟ كثير من الناس يستطيع أن يعرف الدليل وينتجعه بسهولة، والآن يستطيع من خلال الأدلة أن يحشد آلاف الأدلة في قضية واحدة، لكن قد لا يتخلص منها. مثل الدجاجة الذين يحشدون الجن قد لا يتخلص منها، فهذا الذي يستدل أو الذي يكتب النصوص دون أن يعرف منهج السليم في الاستدلال، إذا لم يمنع الكثير عن المنهج الصحيح فالغام بل حتما سيضل. ومن هنا لابد من التزام منهج الاستدلال على القواعد الصحيحة المعروفة عند السلف. وقواعد الاستدلال مرسومة محسومة معروفة، منها أن القرآن يفسر القرآن، وأن السنة تفسر القرآن، وأن القرآن يفسر السنة، وأن القرآن يفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتغيراته، وأن القرآن يفسر بأقوال الصحابة أولا لأنهم الذين تنزل في عهد القرآن وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم العقول الكفار، ثم بأقوال التابعين وأئمة السلف، ثم بأقوال أهل العلم المختصين. ما نستطيع على نور الدين أو قواعد الفلاسفة أو قواعد المتكلمين أو قواعد النظريات الحديثة أو ذلك، هذا كله من المناهج الفاسدة التي ضل بها الناس. كذلك المنهج السلف في حماية العقيدة والدفاع عنها والرد على المخالف، عدم التعرض للمخالفات والهدى على جهة التفصيل. السلف بمنهجهم إذا عنف البلوى بالشبهة
أو بالمقولة الفاسدة أو بالعقيدة أو البدعة إذا عملت به البلوى تصدوا لها، لكن لا يعرضونها تفصيلا، يعرضونها إجمالا، لأن العرض التفصيلي يوقع الناس في الإشكال أكثر، الناس لا يميز. إذا قرأ الشبهات ربما تنفرع في قلبه وفي عقله ثم لا تخرج، لأن الناس تعتريهم ضعف العقول وضعف الإيمان وضعف المدارك غير ذلك مما يعني أغلب عامة الناس عليه، فأهل العلم يسمون يدون بالإدراك أكثر من العالم. فلذلك لا ينبغي أن كل ما يفهم بالعالم يقول، فالمسألة مهمة جدا، ليس كل ما تفهمه عن الشبهة أو صاحب الشبهة تقول للناس، إنما تأتي بالشبهة والبدعة على وجه الإجمال من أجل التنبيه على أصلها فقط، ثم ترد عليها، وكان السلف يردون عليها بحسب الحال، أحيانا تفصيلا إذا ابتغى الأمر التفصيل، وأحيانا إجمالا إذا ابتغى الأمر الإجمال، والعالم هو الذي يقدر الأمر في ذلك. ثم لا يتكلمون عن غير الواضح، فالسلف لا يستلغون الشبهات، فإن صير قولا هذه ليست معنى، لا يستلغون من حجية للخصم، بل ما احتج به رسول ما قاله يذكرونه بالشمال، لكن لا يستلغون الشبهات ولا يستلغون حجية للخصم، لأن ذلك يوقع به إشكالات، ثم إنه من التكلف الذي نهى الله، كما لا يستهلكون إلا المقولة الواقعة فعلا، يعني إذا شاعت شائعة عند الناس لا ينبغي الاستسلام لها واعتبارها مقولة حتى يتثبت منها. نعم ترد الشائعة، لكن لا يمكن أن نعتبر هذه الشائعة مقولة حتى تثبت، هذا من الاستسلام. ثم المناهج السلف كذلك أنهم لا يردون على الشبهات غير المعلنة والبدع غير المعلنة، إنما يعالجونها بالحكمة بحسب الحال البدعة صاحبها، خوفا من الإشهار عنها أمام العامة. إذا ظهرت بدعة أو القصد إذا سمعت بدعة لكنها لم تشتهر، فلا ينبغي أن نبادر الرد عليها نقول والله بفصل الناس قبل أن تقع، لأن أغلب الناس مع الأسف تستهويه البدعة، أغلب الناس من نوع الرعاء والغوص، وهؤلاء يستجيبون لكل نادى، فما كان السلف يظهرون البدعة قبل أن تشتهر، ولا يشترونها قبل أن تعم به البلوى. نعم يتقدمون لها لكن بالحكمة، يستهدفون صاحبها، يعني يقصدون من نصيحتها من باب نصيحة غير معلنة، الرد غير معلن، فهم لا يردون عن الشبهات غير المعلنة، إنما يعرضونها لما يناسبها. ثم أنهم في السلف في ردودهم وفي دفاعهم عن العقيدة لا يكون أسماء أصحاب البدع والمطلعات المردود عليهم، إلا إذا كان صاحب البدعة اشتهر ببدعته أو كان داعية إليه، إذا جاء إليها وأعلن بدعته فلا يجوز أن يترك، ويجوز أن يشهر به باسمه، لأنه إذا أعلن أو أعلن حمس البر وتعلق الناس بشخصه، فإذا تعلق الناس بشخصه فقد يكون من مقتضيات الرد التحذير من شخصه ومن مقولته في وقت واحد. لكن إذا اشتهرت البدعة من غير قائل فلا ينبغي أن ننبش عن قائلها، لأننا في الغالب أننا ندعو أو نطلع له الغالب. والتجربة أثبتت أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع الذين اشتهروا كانوا من المغمورين، حتى تعجل بعض المتصلين بالسنة في ذكر أسمائهم فتعاطف معهم ألبئة البدع وتكاثروا عليهم وتخلقوا معهم وانتشرت بدعتهم بهذا الأسلوب غير المغمور. قد يكون صاحب البدع مغمور لكن استهدف بسبب بدعته، وهذا ليس من منهج الأسلم عندنا. المنهج الأسلم أنه ما دام لم يعلن ولم يشتهر فالأولى أن يرد على بدعته، على مبدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، من هو أقوام لا نفسه، يهمنا أن نرد الشر، لكن لو اشتهروا فصاروا أصحاب راية أو انتصروا قدرات شر، فهنا لا بد من التصدي لهم لإشخاصهم. كذلك من معاني السلف الرد أنهم لا يسكتون عن القول المخالف إذا كان فيه خطر عن الأمة، ولا عن المبتدع المخالف إذا جاهر بذاته أو عمل به المنع. ثم إن من السلف كذلك أن الرد عندهم المعلن الذي يتصدون له إنما على صاحب البدعة وعلى صاحب الاختلاف المذموم صاحب الهوى، لا على المجتهد فيما يسوء به الاجتهاد. وعن ذلك ان بعض المتسببين للعلم قد يخطئ في امر اجتهادي يخالف ما عليه الجمهور المفتي من الامه او في وقت من الاوقات، لكن المساله فيها خلاف. فاذا كانت المساله خلافيه ما نعرف ان السلف يعتبرون هذا النوع من اهل الاهواء ويتصدون بغض النظر. نعم ينصحون يردون ردا علميا لكن لا يعتبرونه قلبا. ثم انهم لا يتحمسون في الرد على مثل هذا الا من باب يعني المحاوره العلميه فقط، لكن لا يثبتون عليه منهج الرد على اهل الهوى. فمن منهج اهل السلف انهم لا يردون على المخالف، اي لا يشنعون عليه في المسائل الاجتهاديه التي يسوء فيها الشرك. أما ما لا يسوء فيها الخلاف أو كان من البدع أو كان صاحبه تبين أنه صاحب هوى، فهذا هو الذي يستهدف في الرد ويحذر منه. وأخيرا فيما يتعلق من السلف للرد والدفاع عن العقيدة، أن السلف في الجملة يلتزمون آداب الحر في الرد على المخالف. طبعا قبل أن أبدأ بضرب أمثلة لهذه الأداب أحب أن أشير إلى أن قد يند أحيانا عن هذا المنهج عبارات بعض، لكن هذا نادر ومن هذا لا حكم له. بعض السلف أحيانا قد يقتنع من شرط من شروط الحوار أو شروط الرد إما لاجتهاد أو يعني استدلال فاضل أو لجهل بدليل أو لحجة اقتضاها المقام قد يعذر فيها في ذلك الوقت فلا تكون منهج، لا سيما أن أساليب أهل الأهواء والبدع أساليب استدلالية، فالعالم الذي يتصدى لهم قد يخرجونه عن قوله أحيانا فتتفلت منه الكلمة والعبارة أو الأسلوب أو المنهج الذي أحيانا يخرج عن المنهج المعتدل، لكن هذا لا يعد من الأصول إنما من باب الزلات أو من باب الحالات النادرة التي ليست منهج. فالمنهج هو البنوك ما يقتضيه العلم. فمن هنا أقول أن السلف في رجوعهم على المخالفين في تقرير العقيدة والدفاع عنها لهم منهج متميز، وهو التزام أدب الحلف، التزام أدب الحوار، مثل العدل والإنصاف وعدم المراء الدين. يعني إذا كانوا يحاولون أحد أو يجادلونه سواء في الكتاب أو المناظرة الشهرية فإنهم إذا رأوا من الخصم تمادي يصفوه، لأنه يتبين لهم أنه لا يريد الحق. إذا تمادى وأخذ يلج في قضية فاللجاج والمراء يدل على الهوى. السلف لا يستجيبون للمراء، ولذلك قل عندهم الحشد الردود، ما عندهم مقالات ورد على رد ورد على رد الرد الى اخره، هذه ليست عندهم، يردوا فقط. فاذا الخصم نكت مره اخرى عرفوا انه ماري وقد نهينا عن المراء. وكذلك المناهج السلف في الرد انهم لا يسكتون نفسه في التشفي من الخصم، التشفي لا يرد في عبارات، خاصه اذا يعني صار من الخصم شيء من الضعف والهزام فإنهم يعينونه عليه، يعينونه على رياضة الأخر، ما يتشفقون به ويشفقون كما يفعل في الأخر. كذلك إذا السلف الأصل عندهم عدم التشريع في المخالف وإن كان صاحب بدعة أو صاحب مقولة فاسدة إلا بالضوابط التي ذكرتها من قبل، إذا عملت به البلد اشتهر اسمه رفع الرأي أعلن نفسه فمن هنا يكون هو الذي شهر، يكون هو الذي شهر بنفسه، وإذا شهر لا يمكن أن يرد الباطل إلا بسلاح يكافئه. ومن التكافؤ أن يشهر شهر به أو من اشتهر شهر، أما ما بعد ذلك فلا يشهر به. فالسلف ما كانوا يشهرون بالمخالف، كذلك اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة ما دام المجال يسعى ذلك. ثم السلف من عادتهم أنهم يتورعون في الرد عن أن يدخل واحد منهم في قضية لن يستعد لها علميا، كأسلف يشترطون في الرد الاستعداد والأهلية عند المجادلة والرد، استعداد العلم واستعداد الدليل واستعداد النقل، فمن لم يملك العلم ولا يملك النقل كان يأخذ. اشترط كثير منهم كان يعتذر كأنه يرى نفسه من غير شيء، كذلك من المجيب لكن ليس عنده دليل، من عنده قدرة على المحاورة لكن ليس عنده دليل، فكان لا يوقع نفسه بمثل هذه الحوارات. السلف الذين كان عندهم تمنع نجد عندهم هذا السلف، إلا أن يكون عنده علم لكن ما يجد في نفسه كفاية واستعداد ومقدرة، أو عنده استعداد ومقدرة لكن ليس عنده علم كافي، فكثير منهم يجده يحكي عن مناظرة مثلا فتاة الجهلية، فتاة المعتزلة، فتاة الفلاسفة لهذا. ومن وجد في نفسه مقدرة فوجب عليه أن يسأل أن يرد وأن يناظر ويكافح عنها. ومن هنا أحب النبي على ظاهرة تصدي بعض من لديه ذي مقدرة بدعوة من قلوب السنة والجماعة لعتاة الأقلانيين وعتاة الأصرانيين وعتاة العلمانيين عبر القنوات ووسائل الإعلامية المعاصرة. سمعت كثير من المناظرات اللي حدثت بعد أن وردت إلينا الفضائيات بشرها، سمعت كثير من المحاورين الذي يمثل الإسلام أو يمثل السنة بزعمه كثيرا ما يخرج في موقف ضعيف، وهذا خذلان للحق. خير لنا وله وللإسلام والمسلمين أن يبقى في بيته، طلع عز وجل وفوق نبيه، إذا ما كان ما طالب عنده مصدر يجب عليه أن يتقدم، لأنه سيوضع السنة في موقع المخذول. الناس كلهم أو غالبهم سذج إذا ما كانوا يعني محشوة لأنه أقوى الشبهات وهو الأغلى، فإذا وقف من يمثل السنة الموقف الضعيف يعني صور السنة على أنها هي ضعيفة، هذا أمر حتم. الناس لو عندهم استعداد وقوة محتاج إلى أن يسمعوا المناظرات ويراها، لكن ما عندهم خلفية علمية كافية، فلذلك يجب ألا يتصدى إلا من وجد في نفسه المقدرة العلمية والدليل ثم المقدرة الشخصية المقدرة. وهذا لا يعني أني أقول لطلاب العلم ألا يشاركوا في صد هذه الجماعات الشركة، بل وجد ذلك، لكن أغلب ممن يصدرون مع الأسف لم يشهد، فأعرف أن كثيرا ممن أفهموا ممن ليس لديهم قدرة فخذلوا الحظ مش حيث أرادوا مصر. يجب مثلا بهذا، يجب على طلاب العلم الطالبين أن يدرسوا وأن يتصدوا عبر الوسائل المتاحة، وإن كانت وسائل فيها نظر لكن لابد من ركوب ما يناسب منها واستعمالها لرد هذا الهجوم الشرك على العقيدة المسلمة. ثم السلف أيضا من منهجهم في ذلك الحذر من القول على الله بغيره. المحاور والراد يسعه إذا لم يعرف الدليل أو لم يعرف الدليل يسعه يقول لا أدري، هذا حرج، ولا يضر بدينه ولا بعقيدته ولا بموقفه. والمعروف عن الراسخين في العلم الذين وضع الله في يعني قلوب الناس قبول لهم انهم ممن يقف اذا لم يصل الى نتيجه البينه. اذا من لم يتبين له الدليل او لم يتبين له وجه الاستدلال او لم يتبين له وجه الحق قال لا ادري او اتوقف. والسلف كانوا كذلك. احيانا واحد منهم يقول لا ادري بهذا المسجد، بل احيانا يقول هذه من محارات الامور لا اعرف فيها شيء بس حرج. فهذا منهج اساسي، الحذر من القول الى الله لغير ذلك، والحذر من ان تنسب الى الدين ما ليس منه. وليس عليك حرج ولا غرابه من ان تعترف بالفسق، فان الانسان بشر. الكمال بالله عز وجل والعصمه لرسوله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد من الناس. كذلك من منهج السلف قبول الحق وإيحاء مع الخطأ، إذا تبين يقبل ولو على لسان الخطأ، ثم عدم الاستغفار للراي أو الجماعة أو الحزب والابتعاد عن العصبيات والغرور والتعاسة. يجب على طالب العلم أن يتواضع حتى وإن كان في موقف الحق ويدري أنه مؤاخذ السنة، ينبغي له أن يظهر أمام المحاور وأمام الناس سواء في الرد المكتوب أو المسموع على أنه مشرف، لأنه ناصح. لا يستعرض على أنه يعني المستعد على الناس، صح الحق عالي لكن الحق لا يعرض للحكمة. والحكمة ليست في استزداد الأخلاق ولا في الابتعاد عنها، إنما الحكمة في خفض الجناح، الحكمة في إظهار الإشفاق بالصدق، إظهار النص بالصدق وهكذا. بقيت عندي بعض النقاط لا تسع لها الوقت، لكن أقول في الجملة هذه قواعد عامة لا تمثل جميع منهج السلف، بل هي اجتهاد في استنباط بعض القواعد والمناهج في هذا الباب وهذا باب واسع يجب أن يتصدى له طلاب العلم ويبينه للناس، لأن المسلمين الآن أحوج أن يكونون إليه مع اختلاط السبل وكثرة الأهواء والمناهج، فإن التذكير بهذه الأمور ضروري للتقعيد لطلب العلم ولخدمة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. وأسأل الله الجميع الهداية والتوفيق والصلاح والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لصاحب الفضيلة على ما فاد به وأجاد من ذكر لمجمل منهج أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة ونشرها والدفاع عنها. أغلب الأسئلة التي سئلت تكلم عنها الشيخ، ولكن هناك بعض الأسئلة وإن كانت متشابهة في جملتها. السؤال يقول: ما رأيك في من يقول إن فطرة من أصول العقيدة ويستدل بقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها؟
هذا كلام مجمل يعني يحتاج إلى تفسير، وكثير مما يرد عند العقيدة في مثل هذه المسائل أو غيرها أغلب النزاع سببه عدم اتفاق المتنازعين على المفهوم أو على تنزيل القضية على الحالات التي تنزل عليها القضية. فالذي يقول يستدل بالفطرة، أولا ماذا يقصد بالفطرة؟ ثم ماذا يقصد بدلالة الفطرة؟ هل يقصد يستدل بالفطرة في تقرير الدين وتقرير أصول جديدة للدين أو أحكام أو أدلة؟ وطبعا الفطرة لا تجدد، لا في أصول الدين ولا في أحكام ولا في أدلة، ولا قطعا. وإلى معناه أننا وضعنا مصدر جديد للوحي أو مصدر بديل للوحي أو راهب للوحي، هذا لا يرد إذا ورد على الوحي شيء يخرجه عن عصمه، خرج من مقتضى اليقين إلى مقتضى الظنون. لأن الفطرة مهما كانت دلالاتها تبقى عن البشر وعن البشر ظني. هل البشر مهما كانت عقولهم وفطرهم
هل البشر يعني قول قطعي في الغيبيات؟ أسألكم في الغيبيات نعم. إذن الفطرة رافض، الفطرة نستند منها الدلالة من أدلة الأحكام. الإثم ما حكى في نفسك يعني وفلك أن يطلع عليه، هذا فيما يتعلق بالتمييز بين النافع والضار، بين الحسن والقبيح فيما يدخل في قواعد الشرع. وإلا لو أن أمرا من الأمور نجزم أن الشرع قبحه فلا يجوز أن نستسيغ بالفطرة، ولو أن أمرا من الأمور نعرف أن الشرع حسنه فلا يجوز أن نقبحه بالفطرة، لأن الفطرة هي خلق الله، والشرع والدين كلام الله وأمره، فهل يمكن أن يتعارض خلق الله مع أمره؟ هل يمكن؟ فإذا كان كذلك إذا دلالة الفطرة فعلا دلالة طافلة، دلالة الفطرة دلالة في تأييد الاجتهاد، في التمييز بين الأمور الخلافية، بين أمور الأحكام الاستنباطية، نعم، لكن قواعد الدين، أصول الدين، قطعيات الدين، هذه لا يمكن يكون الفطرة فيها إلا التأييد، لأن الذي قررها سبحانه هو خالق الفطرة. فمن هنا أقول هذا من باب العبث أو التلاعب في الألفاظ وعدم الدقة. فالذي يقول هذا ربما يقصد المعنى الآخر، وهو أن الفطرة تدلنا على دلالة النصوص في التحكيم والتشكيل في الاجتهاديات، في الاجتهاديات، أما في غير الاجتهاديات فلا، لا للعقل ولا للفطرة مجال. نعم.
يقول: من أخطأ في العقيدة فهل نقرر المنهج ثم نرد الشبهة والبدعة؟ أن نرد الشبهة ونجاوب عن البدعة ثم نقرر المنهج الصحيح وما يسمى التخلية ثم التخلية. ويقول سؤال آخر: هل ذكر وجد بعض الشبهات للرد عليها من الطرق السليمة للرد عليها أم يبقى مذهبهم فقط ويرد عليها؟
على أي حال أقول هذا منهج فيه يعني سعة، لأن السلف بعضهم وهو غالب وربما يكون هو الأصل، يكون هو الأصل يقرر الحق ثم يذكر ما شاع عند الناس من شبهة أو ما انتشر من بدعة ثم يرد عليه، وأحيانا يذكر تلك الشبهة ويرد عليها ثم يقرر الحق بحسب السياق والمقام، ليس في هذا حرج فيما يبدو، لأن نجد بعض الأئمة يستعمل هذا وهذا وهذا في وقت واحد، الإمام أحمد فيما أذكر في الرد على الجهمية والزنادقة يستعمل هذا وهذا حسب السياق وما يستطيع المقام، لكن ما كانوا يتركون القارئ أو السامع دون أن يبين له وجه الحق، لأنهم ما يسترغون أن الناس، وهذا طبعا هو حق، ما يسترغون الناس يفهمون كلهم، والناس ليس كلهم ومن فهم تجد أن فهم الناس يعني متفاوتا، منهم السادس الذي حتى بذهية الدين قيام تفعله. مثال ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله لا أعرف جنة ولا جنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها مذنب. شوف ساذج إلى حد أنه يقول: لا أعرف لك، لكن يعرف منك ملائكة. فهذا ما يترك يعني سلم لشبهة ناقص ربما يقرأ، والناس الآن يقرأون أكثر يقرأ وأكثر يسمع، فلا بد من وجود تقصير مع الرد سواء قبل الرد أو بعدها لمسألة يقدرها طالب العلم. الله أعلم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في من يضع أو يكتب صفات معينة ثم يدعي بأنها لأن من توفرت فيه هذه الصفات فهو سلفي المنهج، ومن لم تكن فيه فهو غير سلفي، وعلى أساس هذه الصفات يوالي ويعادي أتباع من وضعوا هذه الصفات؟
هذه
أيضا
الأمور التي تحتاج إلى تحديد. السلف فعلا إن السلف الذين صنفوا وكتبوا أو أثر عنهم آثار يضعون خصائص وسمات لأهل السنة والجماعة، فيقول مثلا
مثل مثل السنة أنهم لا يسبون أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن هذا فهو كذب سواء أقل أو أكثر. المقيل والمكذب كله كذب. وقالوا أيضا مثل مثل السنة والجماعة الأخذ بالهدي الظاهر للسنة، هدي الظاهر في العموم، لكن الهدي الظاهر في إجمالياته لا في تفصيلاته، لأن الهدي الظاهر يعني إقامة شعائر الدين الكبرى. لكن واحد مثلا ما رأينا يتسوق أبدا ما نقول إنه مقلد، لأنه قد غفل عن كل غفل عن الصلاة. لكن من تعبد بشيء يخالف السنة وإن كان جزء وعرفنا أنه يتعبد به ويدعو إليه فهذا مبتدع ويكون مقلد. أيضا يعني من علامات أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من علامات أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية، من علامات أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة، من أخل بأي جزئية من هذه أو أصل من هذه الأصول فهو مخالف للسنة والجماعة. من علامات أهل السنة والجماعة الولاء للسلف، من جنز أحد من السلف خرج عن الصلاة والجماعة. ولذلك قد يخرج من أهل السنة والجماعة من ينتسب إليهم إذا عادى بعض أئمته أو لمزه وسده، فإذا فعلا السلف لهم فخاص، لكن لا يرسمها أي واحد منهم، السلف رسموا هذه الخطوط، رسموا موجودة في كتبهم، وضعوا ضوابط، هذه الضوابط إجمالية أيضا ليست حدية، بمعنى أن كل من خرج عن أصل من هذا الأصول يلزم أن يودع له من السنة، لكن الأصل من خرج أنه بدعي بشروط أن نعرف أنه ليس متأول ولا جاهل وأنه يعتقد ما يفعل، لم يكن هذا عن غفلة ولا عن تساهل إلى آخره. فالمهم أنه فعلا لهذه السنة ضوابط وميزان، من خرج عنها فهو كذاب، فمن خرج عنها فهو خارج، لكن ليس لكل أحد أن يعمل هذه الضوابط على جميع الأقوال حتى تتحقق الشروط وتنتفي المواجهة. كما يقال في التكفير له شروط وموانع. نعم.